بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة مستمعينا نستضيف الدكتور علي خليفي، ومعه سنناقش كل التطورات التي لها علاقة بمواقف حزب الله، إضافة إلى التطورات التي لها علاقة بالوضع الجنوبي وما هو متوقع يعني في خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لا سيما في ظل المواقف الإسرائيلية المستمرة التي تتجه نحو التصعيد، والمعلومات التي تقول بأن نتنياهو يتجه بصورة خاصة نحو التصعيد بسبب ما ينتظره في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
صباح النور، تحياتي لك سيز بسام، تحية موصولة لكل مستمعي لبنان الحر.
أول شيء يعني بدي أتوقف معك عند ما حصل في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ويعني استعانته بمحلل إسرائيلي وهمي،
نعم،
أطلق عليه اسم موشي يائير، لحتى يقرأ أمام اللبنانيين وتحديدا بيئة حزب الله أنه هذا الكاتب الإسرائيلي يعني يتحدث عن أنه الوفد اللبناني المفاوض يخدم إسرائيل. يعني هل ضلل الشيخ نعيم قاسم أم أنه لا قصد أنه يستخدم هذا الموضوع الوهمي لحتى يقلن لبيئته شوفوا الكلام اللي نحن عم نحكيه عم يحكيه الإسرائيلي كمان؟
هلا الموضوع الوهمي والاستعانة بالأوهام بخطاب حزب الله يعني منه الوهم الأول موشي يائير ولا الأخير. كل أدبيات حزب الله مبنية على صناعة الأوهام واللا عقلانية، يعني الملايكة اللي بتحارب مع حزب الله بس بده يفتح حرب مع إسرائيل، كمان هيدي وين منصنفها يعني بعداد التحضيرات العسكرية اللي بيعملها أي فصيل مسلح،
بس هذا يعني مثل بقوله توجه ديني، هذا
لا هيدا يعني غب الطلب عم كان يطلب وقتها. هلا رح أعطيك غير أمثلة كمان، بس نعيم قاسم كان عم يطلب أنه بس يحاربه يرسل الله ملائكته وبحاربه معه. يعني خلص بيكفي أنه حزب الله عم بيتوجه لبيئته ويقول لهم رايحين على الحرب لحتى يبعت الله لواء من الملائكة ليحارب معه، بس يقول لك نعيم قاسم انه نحنا ما بنحسبها على القلم والورقة بس بدنا نعمل حرب، مش يعني نحنا عم نقول له انه حسوب الخسائر والأرباح، حسوب اذا هيدا خدم او لا المصلحة الوطنية العليا للبنان. اليوم الدولة اللبنانية عملت حرب إسناد لغزة ولقيت أنه الأمن الوطني اللبناني يمر بإسناد غزة، لقينا أنه الأمن الوطني اللبناني والدفاع عن لبنان يمر بالثأر للخامنئي، شو قلنا علاقة بإسناد غزة لنحافظ على أمن بلدنا؟ شو قلنا علاقة بالثأر للخامنئي لحتى نحفظ الأمن الوطني اللبناني؟ هيدي كلها شبكة من الأوهام استاذ بسام، شبكة من الهروب من العقلانية إلى اللا عقلانية في خطاب حزب الله، وموشي يائير هو واحد منهم، يعني واحد من الأوهام التي يسوقها. ليش أوهن من بيت العنكبوت ما تبين أنه كانت أيضا وهم؟ كل هيدي صناعة أوهام،
بس كانت إسرائيل خايفة
يسوقها حزب الله في مكان ما. حقيقة كان في عنا فترة من الحسابات الجيوستراتيجية بالمنطقة كان في غض الطرف، نعم، عن النفوذ الإيراني في المنطقة، وكان في غض الطرف عن الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، لا بل ذهبت السياسة الدولية لتسليم لبنان إلى هذا الحلف، إلى هذا المحور في مكان ما، ليكون من اهتمام المحور، ولبنان كان ورقة يعني بإيد النظام السوري، وكان في غض طرف دولي عن هذا الموضوع، وكان في احترام لقواعد لعبة ما في إطار التفاهم الدولي اللي قلبته 7 أكتوبر وما تلاها، وصار في قرار حاسم بإنهاء الأدوار الوظيفية للأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم، ويتبين على إثره أن كل ما ساقه هذا المحور كان بيع الأوهام، أوهام القوة لبيئته، ليسمح بالمقابل لإله، إذا عم نحكي علم نفس تربوي، علم نفس اجتماعي، هيدي الجماعة بتوهمها أنه في قوة، وبالتالي مقابل وهم القوة اللي عم بتسوقه بتطلب منا أرواح أبنائها، بتطلب منا مقدراتها، بتطلب منا أرزاقها، لأنه عم بمنح هذه البيئة وهم قوة فظيع ولا مرة عاشته. يعني بمكان ما كان عم يتحضر وعم بيقول حزب الله لأبناء بيئته الحرب المقبلة ستكون بالجليل. سئل بتذكر هاشم صفي الدين إذا كان تحرير القدس سيتم على أيام حسن نصر الله، أجاب جازما وقاطعا أن ذلك سيتم.
هيدي يعني بمقابلة كانوا مع الزميل عماد مرمل نعم على التلفزيون منار،
نعم جاوب أنه قطعا سيكون تحرير القدس أيام حسن نصر الله وأنهما سيصليان في القدس. شفنا أنه كان يعني الواقع للأسف يعني من لقى مين يصلي عليهم، من لقى مين يقدر يقول لأبناء الجنوب بمحل ما يلي كانوا عم يرتقبوا المعركة يمكن في الجليل أو على سوار أسوار القدس، من لقى مين يخليهم بأرضهم أو يعطيهم أمل بالرجوع عليها. اليوم ضيع الجنوب يعني يلي مسحت، ما بقى في أمل بالعودة لإلها بالمدى المنظور، يعني عم نحكي على 5 سنين وعشر سنين. طب شو استفدنا من صناعة؟
طب هل بيئة ما عم تشوف هالواقع؟
شوف صناعة الأوهام يلي هي الهروب من اللاعقلانية إلى العقلانية تمنى شقاء تلقائي، يعني ما بتعود تعرف سبب الشقاء اللي عم بتواجهه، سبب الحزن الكبير الذي يعم وتتعطل معه الملكات والقدرات الفكرية العقلية يلي بأساسها بتصير تزين الواقع أستاذ بسام بميزان الحسابات الواقعية الصرفي العقلية المنطقية، هذي كلهم غيبهم حزب الله. هلأ نحن بس نشوف هذا الخطاب يعني اللي مبني على الأوهام وأوهام القوة الإيديولوجيا التي تصادر العقل في مكان ما، نحن بدنا نشوف أيضا ما يستبطنه هذا الخطاب. يعني حزب الله اشتغل على بنية اجتماعية فكرية ثقافية كلها من نفس النمط، يعني بنى مدرسة أيضا حزب الله تصادر مهارات وقدرات التفكير الذاتي عند الناس والحس الناقد وتستبدله بمهارات أخرى العلاقة بالتبعية وبالتسليم لما يسمى قضاء الله، بس هو قضاء الولي الفقيه وقدره وما يمليه عليه، وأن يذهب ويرمي نفسه في الموت دون تفكير دون حساب، أي أنه بنى مجتمع بث ثقافة كل قائمة على هذه العناصر، كل على وهم القوة، كل على مصادرة مهارات التفكير الواقعي والعقلاني. وبالتالي صعب أنك تعرف أنك خسرت، صعب أنك تعرف شو تكبدت نتيجة هذه الخسارة، بعدك بتعول على وهم آخر بدك تلجأ له. يعني اليوم أمام الخسارة العسكرية القاسمة التي مني بها حزب الله في وعي الخسارة، وعي النكبة، وهيدي كمان صعب إنها تتحقق، وبروح حزب الله دايما لروايات موازية لحتى يبرر ما يعيشه، إنه لا نحن اللي عشناه هيدا امتحان، هيدا بمكان ما سيليه يمكن تعويض بما بعد الموت، وبيوعد الشهداء بإنه سيكونوا سعداء. لاحظ أنت كيف عم ينعي الضحايا، أنا بسميهم اللي عم بيموتوا بالجنوب، لا ما حدا اختار إنه يموت بهيدي الطريقة، بينعيهم ببيعهم سعادة ما بعد الحياة، بسميهم الشهداء السعداء، يعني راحت عليكم بالدنيا خذوا قسط من السعادة في الآخرة. ففي دايما مهرب، في دايما إكزيت، في دايما إشاباتوار رايحة لمكان ما بعد الحياة، لأنه ما قدر أنه يأمن لهم الحياة وما وعدهم من انتصارات بالحياة، بقول لهم بعدني بستمر معكم لما بعد الموت. صناعة إيديولوجية طويلة عريضة، شحنات عاطفية وجدانية تغيب العقل والتفكير المنطقي، الهزيمة كبيرة وتتعدى البعد العسكري، وعي الهزيمة يتأخر ويتطلب بعد مرور زمن، يتطلب أنك تشتغل على تصورات هؤلاء الناس يشوفوا بمكان ما. على كل حال بلشوا يشوفوا أهلنا وناسنا بالجنوب الخيارات التي آلت إليها مشروع حزب الله وكل اللي أخذ بيئته عليه، بس بدها تاخد وقت
يعني.
بس تعرف ما ننسى أنه 40 سنة اشتغل حزب الله ليوصل لهون، مش بكرة على بكرة رح تلاقي انه الناس دغري وعيت انه هيدا المشروع كان خاطئ واخدها بمشروع واحد. اذا بدها تضل الامور رايحة هيك رح يكون في وقت لحتى تتدرج الناس بوعي الهزيمة وتنقلب على مشروع حزب الله، اللهم الا اذا كان صار اشياء عن جد قاسمة في المنطقة، يعني سقط النظام الايراني هيك دغري بينقطع حبل الوريد عن حزب الله.
بس كمان بمكان ما يعني يشعر، ما بدي أقول كل أبناء الطائفة الشيعية بس غالبية أبناء الطائفة الشيعية أصبح عندهم شعور وكأنه أنه أي هزيمة تلحق بحزب الله أو أي يعني الحد من نفوذه والحد من قدراته هو محاولة للقضاء على أبناء الطائفة الشيعية، هو محاولة لتهميش أبناء الطائفة الشيعية، وأنه هو محاولة لحتى البعض بيقولون أنه بدهم يشيلوكم من لبنان ياخدوكم على غير محل.
نعم.
هذا الهاجس كمان قدر حزب الله انه يزرعوا بعقول ابناء الطائفه الشيعيه.
تماما، لهيك قلت لك انه صناعه حزب الله كانت صناعه عسكريه وثقافيه واجتماعيه وتربويه عمل من خلالها على كل هذه الاصعده.
بس كيف بدك تبدد لهم هالشعور؟
شوف، لانه الى جانب صناعه الاوهام مثل ما تفضلت وحكيت استاذ بسام، اشتغل حزب الله ايضا على صناعه الخوف وصناعة العدو الدائم في الخارج كما في الداخل. يعني ليك التابول الكبير اللي حطوا، اوعى تقعد مع الإسرائيلي مفاوضات مباشرة. ليه؟ لحتى ما يفاوض لبنان عن نفسه، لحتى يضل المشغل الإيراني هو اللي يفاوض عن لبنان أمريكا، وبالتالي يقدر يوجه المسار فيما يخص الخيارات التي تأخذها الدولة اللبنانية وفق خريطة إيران ومصالحها في المنطقة. فإذا استخدم صناعة الخوف، العدو يلي ما بتواجهه، ما بتحكي معه بالمفاوضات، ما بتشوف إمكانية إنهاء هذه الحرب عبر المفاوضات المباشرة وصولا إلى اتفاقية سلام، خوفك منه، وخوفك أيضا من الداخل أنه مكتسبات الشيعة، النظام السياسي اللبناني، لولا حزب الله وين كانوا الشيعة هلأ، علما أنه أكثر من أساء إلى الشيعة إذا منفكر فيها هي خيارات حزب الله. خلينا نشوف عدد الناس اللي قتلوا من الطائفة الشيعية نتيجة خيارات حزب الله الحربية والعسكرية بالمنطقة.
بس الحزب بيقول أنه هني قتلوا لأنه كانوا عم بيواجهوا تهديدات تطال مش بس طائفة الشيعية، تطال لبنان ككل. يعني كان مواجهة المتطرفين في سوريا أو كان مواجهة إسرائيل.
ليك لوين النفاق مثلا بسوريا؟ هلأ الشيخ نعيم قاسم مستعد يقعد مع القيادة السورية بالوقت يلي بيلاقوه مناسب، وهون أنا بوجه له سؤال عبر منبرك، إذا وصل بعد هالسنوات لإمكانية أنه يقعد مع القيادة السورية الحالية، مع الرئيس أحمد الشرع يلي كان مخوف منه أنه سيسبي زينب مرة ثانية، وهيدي اللي بث بالوعي العام الشيعي أنه لن تسبى زينب مرتين وسيكونوا حيث يجب أن يكونوا ويقاتلوا، كانوا بسموه بوقت أبو محمد الجولاني. إذا مستعد يقعد معه هلأ، شو بيقول لعوائل من ضحى بهم بسوريا؟ حوالي 3000 عائلة فقدت أبنائها بالحرب يلي أخدهم ليا حزب الله بسوريا. شو بيقول؟ شو بيقول لأبناء الشعب السوري؟
بيقول إنه هودي الشباب يلي سقطوا
هلأ رجع
بسوريا،
قاعد معهم،
إنه هاو الشباب اللي سقطوا بسوريا منعوا بوقتها المتطرفين يوصلوا على لبنان وينكلوا بأبناء الطائفة الشيعية وغيرهم داخل الأراضي اللبنانية.
بس اللي كان عم بحاربهم حزب الله بسوريا هلأ صاروا على سدة الرئاسة
بسوريا.
بسوريا صاروا بسدة الرئاسة اليوم بسوريا، ولا مرة قالوا بدهم يجوا على لبنان. يعني حتى منتذكر أنه التفجيرات التي استقدمها حزب الله إلى داخل بيئته، تتذكر تفجيرات الضاحية، كانت رد على تدخل عناصر حزب الله وخطاب أمين العام السابق وقتها قال أنه إذا كان عنده 100 مقاتل السيد حسن نصر الله بسوريا رح يصيروا 200، إذا عنده 1000 رح يصيروا 2000، وبالتالي أخذ الطائفة الشيعية لخيارات قاتلة. يعني إذا ما في محاسبة هلأ بدها تصير على الخيارات اللي أخدها حزب الله، لأن كنت أنا عم بشرح أنه أكتر من أذى الطائفة الشيعية هي خيارات حزب الله، وعطيت أمثلة على أنه عدد اللي ماتوا نتيجة خيارات حزب الله القاتلة إذا عم نعمل جرد تحسيب إذا عم نعمل محاسبة للخيارات اللي أخذنا لإلها حزب الله، بيطلع أكبر عدد من اللي ماتوا بالطائفة الشيعية هي نتيجة خيارات حزب الله. اليوم الجنوب منه معمر، معلق، قدر ينتظر كل ما يمكن أن يأتي سواء من الدولة أو من المجتمع الدولي. ومين عامل الجنوب ستاند باي؟ حزب الله. ليه؟ لأنه السلاح اللي موجود هلأ بالجنوب، بالأنفاق، بالمستودعات، بدل ما يكون هو اللي عم يحمي الناس، عم يطلب حزب الله من الناس أنه يكونوا دروع بشرية لحماية هذا السلاح. وإذا استهدفته إسرائيل لهذا السلاح، اللي عم بيموتوا هن الأبرياء نتيجة أنه عناصر حزب الله يلوذون هاربين بين الناس، وأن هذا السلاح، هذا الصفيح المتفجر أنا بسميه، يلي يقوم عليه الجنوب اليوم، بحاجة لتدمير الجنوب لحتى تحميه. وبالتالي خيارات مش منطقية أبدا، خيارات قاتلة لا تخدم لا اللبنانيين ولا الجنوب ولا أبناء الجنوب، ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان، تخدم فقط حزب الله ومشغله الإيراني.
عظيم. بس اليوم الإيراني عم بيقول أنه أنا فارض إيقاعي على المنطقة، أنا بقدر أعمل بدي إيه، أمسك بمضيق هرمز، مستعد وسع الحرب قد ما بدك تكون كبيرة،
من هرمز لعلي الطاهر.
آخر شيء رح يجي الأمريكي يخضع للإيراني، هذا هو التفكير الإيراني، يخضع للإيراني ويستسلم الأمريكي للإيراني. وهي عم يطلبوا الإيراني الاستسلام الأمريكي لإيران. إذا حصل هذا الأمر، حزب الله يعتقد أنه هو سيكون المنتصر الأقوى بلبنان وبالمنطقة، وبالتالي يستطيع أن يفرض شروطه، ويستطيع أن يعيد الطائفة الشيعية إمساكة بالوضع بلبنان. وهذا كمان ما يعني يقوله لمؤيديه ولأنصاره، أنه الانتصار جاي، إيران ستنتصر حتما، ونحن سنكون المنتصرين، وأمريكا ستهزم.
نشوف هذا الخطاب لنفككه شوي شوي، لأنه في عدد من التصورات الشائعة فيه هي على نقيض الواقع ولا تخدم ما نصبوا إليه. يعني بس نقول أنه بس كان حزب الله ممسك بزمام المبادرة والطائفة الشيعية قوية، لا، حزب الله قوته لا تعكس قوة الطائفة الشيعية. يعني بس حزب الله يكون قوي، جماعة حزب الله والمسلحين والمتنفذين التابعين على حزب الله هن اللي بيكونوا بالصدارة، مش عقول الطائفة الشيعية، مش الناس اللي بتقدر عن جد تقدم لهيدا البلد ما يحتاجه. بيكونوا الناس اللي تحت جناح حزب الله وروضن ومخليهن يخضعوا لفكره السياسي لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة، هن اللي بالصدارة. إذن قوة الطائفة الشيعية قبل حزب الله كانت أضمن للبنان وللبنانيين ولأبناء الطائفة الشيعية من ما كان زمن سطوة حزب الله. انتصار، أي انتصار، ولا يمكن اليوم أمام هذه اللحظة الإقليمية القاسمة في المنطقة أنه نرجع تريودنا أي فكرة أنه المحور الإيراني سينهض وينفض عنه غبار ما حل به. يعني بالنهاية خلينا نشوف الأوراق القوة اللي خسرها هذا المحور. المشروع الإيراني يلي له علاقة بالنووي تحجم، وعم بيقول الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيظل يتابع مسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. النظام السوري يلي كان الكوريدور لتغذية أذرعة إيران العسكرية سقط.
صار عم بيقولوا أنه بدو يعيدوا النظام، يعني وعم يتحضروا، عم بيجهزوا مقاتلين من لبنان، وعم بيجهزوا مقاتلين من العراق لإعادة الدخول إلى سوريا وإسقاط النظام السوري. هيك عم بيقولوا.
هلا كمان بالمقابل،
هيك عم بيخبروا
كمان بالمقابل، يعني هذا المحور يلي قائم على الأوهام مثل ما كنا عم نحكي، وعلى صناعة الخوف، سيستمر حتى اللحظة الأخيرة. لهيك نحن بنستشرف استاذ بسام أنه الأمور لا تزال عرضة لاستمرار الاستهدافات والمواجهات في المنطقة وأن تتجدد. وبالتالي هيدي الجولة بعد ما خلصت، لأنه النظام الإيراني ما بتبرم معه اتفاقية في مكان ما تؤدي إلى أنه يخسر الوظائف يلي قامت عليها شرعية هذا النظام. يعني هذا النظام يقوم على الدفاع عن النظام الإسلامي في إيران بواجهة المتوسط وبالتمدد إلى العواصم العربية وبنصرة المستضعفين مثل ما بيسميهم الدستور الإيراني. وبالتالي ما فيك تفرض على هذا النظام مقاربة مرنة تتعاطى مع إعادة ترسيم المشهد السياسي في المنطقة. المشهد السياسي في المنطقة رايح لتحجيم دور إيران، ما فيها إيران تكون منغلقة بحدودها السياسية ونظامها إسلامي. نظام إسلامي يعني قائم على التوسع، قائم على نصرة المستضعفين. يعني كل فكرة الجمهورية الإسلامية قائمة على بسط النفوذ خارج الحدود، لا يؤمنون بالحدود السياسية للدولة، يؤمنون بشرعية الحكم التي بيد نائب الإمام، نائب الإمام بالحق اللي هو الولي الفقيه. إذن هذا النظام ما فيك تفرض عليه نوع من التسوية، هذا النظام يا بتكسره يا بيكسرك. وموازين القوى في المنطقة رايحة باتجاه يعني حقبة من السلام، تصفير النزاعات، وكلهم موافقين عليها، يعني من حلف مكة بس بحسابات تانية إلى مجمل العرب حقيقة اليوم، وصولا إلى لبنان يلي بالقرار الرسمي له راح لاتفاقية سلام. إذن مشروع إيران في المنطقة لن يدوم، نهاية المشروع الإيراني بعد ما أنجزت، فنحن يعني بهالمرحلة.
طيب خلينا نروح شوي لأرض الواقع، يعني لما يجري على الأرض، هل بالفعل تتوقع أنه معركة علي الطاهر تحصل؟
حقيقة يعني المواجهات العسكرية بقيت بالجنوب قائمة
صح.
وما انتهت. معركة علي الطاهر هي تفصيل في هذه المواجهة، وتفصيل مهم جدا على فكرة، وعنده بعض استراتيجي، يعني ربطته خريطة إيران العسكرية بمضيق هرمز وبالصراعات يلي ممكن أنه بلحظة معينة تمتد لإلى إيران. أكثر من هيك، علي الطاهر يقال أنه في قمرة قيادة عسكرية يحضر فيها الحرس الثوري الإيراني. إذن هي واحدة من المحطات حقيقة يلي قايم عليها كل مشروع حزب الله العسكري وما تبقى منه في المنطقة، وإنهاء الدور العسكري لحزب الله رح يكون يعني حكما بده يمر عبر علي الطاهر، وإمكانية أنه يصير هذا العمل العسكري. بالإضافة إلى الاستراتيجية في التكتيك، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات مقبلة، وبالتالي يعني ورقة عسكرية لإله بالزايد، ورقة عسكرية بالناقص لحزب الله، هيدي بتدعم نتنياهو بالانتخابات العسكرية. هلأ أي متى بتشتد وتيرة المواجهة وبصير التصعيد رايح لمطارح حاسمة بعلي الطاهر، هيدي على أجنتين، زر التشغيل بإيران إذا كمان هي احتاجت لتسخين الجبهة، وزر الاستفادة النفعية من إسرائيل. ونحن متفرجين أستاذ بسام على ما يمكن أن يحصل نتيجة عدم القدرة يعني إنهاء الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله من قبل الجيش، خليني أقول الجيش، لأن الدولة حسمت،
دولة أخرت قرار،
والحكومة أصدرت قرارات باعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن الشرعية. للأسف بالمقابل عم نشوف بيانات نستشف من خلالها نزعة سياسية عند قيادة الجيش.
بتشوف في خلاف يعني بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في لبنان، وأنه الجيش يعني عم يتصرف خارج القرارات السياسية؟
شوف هلأ هون هذا المشهد المركب يقوم على مسألتين يجب توضيحهما برأيي. المشهد الأول أنه المؤسسة العسكرية هي جزء من استعادة مشروع الدولة في لبنان. ما ممكن نحكي عن استعادة مشروع الدولة في لبنان من دون ما تكون الأدوار في الدفاع والأمن بشكل واضح وصريح مع الجيش وكل الثقة بهيدي المؤسسة. بس بالمقابل هذه المؤسسة تخضع للسلطة السياسية وتنفذ أوامر السلطة السياسية. قيادة الجيش اليوم، البيانات يلي طلعت، لا فيها نزعة سياسية، فيها اصطفاف. وزير الدفاع اليوم بيعمل نوع من اجتماع مجلس عسكري بوزارة الدفاع بالوقت يلي لازم يكون بمجلس الوزراء مشاركا في القرار السياسي وخاضعا لبيان حكومته وليس خارجا عن رئيس حكومته، ويحضر هذا اللقاء في وزارة الدفاع قائد الجيش مع وفد عسكري. هيدي ما بتنفهم إلا بالسياسي، وحقيقة مش مطلوب من قيادة الجيش إنها تكون عم تبعت رسائل بالسياسي. مطلوب من قيادة الجيش تهتم بالمؤسسة العسكرية. يعني مثلا من المعلومات اللي منقراها لجعل فعالية الجيش بعد أكبر، إنه ما يكون عندك جيش مع هالعدد الكبير من الضباط. اليوم عندك جيش مع ضباط، ما عندك جيش مع عسكر. يعني عندك عدد كبير من الضباط بالجيش، كلهم عندهم معاونين وكلهم عندهم بما يفوق المؤشر الموجود بكتير من جيوش العالم. نحن بحاجة لكل هالضباط ولا بحاجة لعسكري نفذ أوامر؟ هيدا عم بعطي مثل، وأنا مني عسكري ومني خبير عسكري، بس لفرجي واحد من المؤشرات بالجيوش لتضخم عدد الضباط بمؤسسة الجيش يلي بيهتم فيها أكيد قائد الجيش لازم والمؤسسة العسكرية. وعم بقول هيك لأقول إنه في ما يهتم لإله قائد الجيش، في ما يدعو إلى الاهتمام به أكثر من إنه يكون عنده بيانات سياسية. شفنا أيضا بالوفد العسكري اللي شارك بالمفاوضات تباين مع الموقف الرسمي للدولة. وبالتالي كمان هون عم نشوف ازدواجية واتجاهين بين السياسي والعسكري. يعني طموحات قائد الجيش في السياسة، أول شيء بكير على رئاسة الجمهورية إذا كان حاطط عينه على رئاسة الجمهورية.
بركة هو انطلاقا من الكلام اللي بيقوله أنه الجيش لا يريد أن يصطدم مع فئة من اللبنانيين.
هون هيدي بدي رجعك لصناعة الخوف يلي هيدي من ضمن أدبيات حزب الله، ونحن ننأى بالمؤسسة العسكرية أن تكون تذهب إلى التسليم بخطاب حزب الله تحت عنوان صناعة الخوف. لمين قال إذا منعت الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله بتكون رحت على فتنة؟ أي متى الجيش يلي يعكس الإرادة الرسمية وقوة الشرعية للدولة إذا واجه جماعة مسلحة، هيدي منا فتنة، هيدي منا حرب أهلية. ليه؟ في شيعي بلبنان، في لبناني بلبنان بيقبل يغطي على حزب الله إذا قرر حزب الله يقوس على الجيش؟ هيدي بتكون مشكلة وكارثة كبيرة، وأنا لا أتصور أنه يكون في شيعي لبناني أو حدا بلبنان عم بشوف تحت بيته عم يستخدم بالأمر الواقع مستودع أسلحة ومنه قادر يرد الناس اللي عم تستخدم المنشآت المدنية لغايات عسكرية، ويجي الجيش ليحرروا منها أو ليكشف عليها، وبده يأمن غطاء لحزب الله ليضل عم يستخدم هذه المرافق المدنية وتكون عرضة للتهديد. شفناهم
للناس كمان في شيء بيقبل أنه الجيش يواجه حزب الله؟
الشيعة بده يخلص مثل كل لبناني بهيدا البلد من سطوة السلاح، بده يخلص من انه يشوف حياته كلها بين نزوح ونزوح، بده يخلص من فكرة انه كل شيء يسترخص ويتم التضحية فيه، من دمائه التي تسترخص الى ارزاقه يلي صرف عليها كل حقيقة مقدراتها لحتى يشوفها بعدين عم تتهدم قدام عيونه. يعني هيدا اللي بده إياه الشيعي وهيدا اللي بده إياه اللبناني. بطبيعة الحال بده يخلص من سطوة السلاح عليه، وبده يخلص مما فرضه حزب الله ترهيبا حقيقة على بيئته. يعني شفنا كتير حقيقة أصوات عم تطلع بالنهاية، قطع الأرزاق أستاذ بسام والمقدرات للناس، انه شو يعني حدا جمع كل ميل عمره لحتى يعمل بيت ويلاقي هيدا البيت تهدم؟ فدا عن شو؟
بس وعدهم هو انه بده يعمر لون احسن من ما كان.
للاسف يعني للاسف هيدي كمان ضمن صناعه الاوهام، يعني عم بيشوفوا هلا ما في ولا اي تعويضات عم تنعطى للناس على قدر التضحيات اللي ضحوها، ومنه قادر حزب الله حقيقه انه يعطي الناس يلي كان عنده او انه يرجعهم على المحل يلي كانوا فيه.
وفي ناس ما عندها مشكله
مسحت. أنا
بس في ناس كمان ما عندها مشكله عم تسمعوا
انا اللي شفت الاعلام
حقيقه عندي مشكله، انا بضحي بكل شيء، راح البيت، راح حدا قريب مني، ما عندنا مشكله، المهم تبقى المقاومه ويبقى الحزب، هي المهم بالنسبه لانه في ناس عم تسمعهم، يعني مش انه والله حدا مفبرك لهم حكيهم، هني عم يطلعوا بيحكوا على وسائل الاعلام ونحن مش فارقه معنا شو ما خسرنا ما عندنا مشكله.
شوف انا كمان على احتكاك مع هودي الناس سواء بالجنوب او بغير مناطق، نحن حكينا عن صناعه الاوهام، حكينا عن صناعه الخوف، بس كمان في صناعه الوعي والصناعه يلي إلى علاقة بالرأي العام، يلجأ لإلى حزب الله ليعمل خطابين. بيكون في هذا الخطاب الغاضب واللي بسمعه أنا خارج الشاشات، تجي لتصوره للشخص أو لتاخد اسمه ما بيقدر وما بيقبل إنه يقلك على الشاشة سوى ما يرضي الشخص يلي بده يصوره. يعني كلنا شفنا في صعوبة إنك تواجه أستاذ بسام عصابة مسلحة أو مافيا، يعني بالنهاية في عندك كتير طرق للالتفاف عليك بعدين ولحتى انه تنقلب على الخطاب اذا ما عجبه. يعني انت بتغضب صحيح ما بيصوروك، بتسب الحزب، انا سامع مسبات لحزب الله من بيئة حزب الله بالجنوب وبالضاحية الجنوبية انه لوين اخذنا، وبيحكوا بعد اكتر مني، بس ما بيعدوا مثلي على الطاولة بوجهك وبيقولوا علانية هذا الخطاب. الناس عندها كتير اشياء، يعني بمكان ما هي مكان من ضعف، هي ايد بتوجع بمكان ما، هي تخوف على شيء معين، وبالتالي حتى نحن اللي انا مني دافع اتمين نتيجة ما اقوم به، يعني بالنهاية عندك هذه المجموعة المسلحة تمددت واحكمت اطباقها على حياة الناس وارزاقهم، وبمكان ما في خوف، ايه في ثقافة خوف بالجنوب ووين ما كان بالبيئة الشيعية ما بيحكوا هيدا الحكي. وعلى فكرة حتى هيدا الخوف ما بيبقى فقط على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي، ممكن بكرة حتى بصناديق الاقتراع إذا ما انتهينا من سلاح حزب الله هودي يروحوا يصوتوا لحزب الله. المثل اللي دايما بعطيه هو بشار الأسد قبل ما يسقط بسوريا، كان 90% من السوريين ينتخبوه، وبعد ما سقط شفنا الاحتفالات عمت بكل المدن السورية. طب وين راحوا هالتسعين بالمية اللي كانوا ينتخبوا بشار الأسد أثناء سطوته وكلهم يصبوا لقلو بصندوق الاقتراع بس سقط انقلبوا عليه؟ هيك رح يصير مع حزب الله، لأنه في سطوة السلاح، في الهيمنة الإيديولوجية، في الترهيب، في ناس بتقتل إذا كانت عم بتواجه حزب الله. يعني معارضين السياسيين اختبروا كل أشكال العنف بوجههم من الاغتيال المعنوي وصولا إلى الاغتيال الجسدي والتصفية، سقافة السحسوح أستاذ بسام، ما قبل وما بعد السحسوح، وبالتالي ايه في بيئة خضعت، في بيئة خافت، في بيئة ترهبت، في بيئة أيضا انمسكت من رقبتها بمكان ما قدام أرزاقها، و يعني اللي بتجني نتيجة عملها بمؤسسات اجتماعية أقامها حزب الله. يعني مثلا بحكيك بالتربية لأنه اختصاصي، عامل حزب الله 22 مدرسة، بكل مدرسة في شيء 1000 تلميذ، بعلموه مين يعني من الأساتذة للمدراء للإداريين، هولي كلهم في مقابيلهم أيضا بموازيتهم كشافة المهدي، أيضا عشرات الآلاف، في مستشفيات، في تعاونيات، وبالتالي في هذه البيئة يلي تمددت، هيدي الشبكة يلي قوامها حلقة اقتصادية، مدرسة، مؤسسات ثقافية واجتماعية، مسكت الناس من أرزاقها، وبآخر الشهر في مرتبات بيستفيدوا منها. أنا عم بحاول أشرح ظاهريا إنه هيدا منه يعني نقمة على مشروع حزب الله نحن عم نحكي عنها بس الواقع الاجتماعي بينفيها. لا، هيدي النقمة موجودة، بس هول الأسباب يلي ممكن يكونوا الغطى اللي ما بتتكشف فيها هيدي النقمة إلا عند حدوث أمور كبيرة بالمنطقة. يعني يسقط مشروع حزب الله، ساعتها خلص يوقف يدفع مرتبات بال22 مدرسة اللي عملها أو بالتعاونيات، ساعتها بتلاقي الناس إنه ما بقى تقدر تنتظر شيء من حزب الله، أو يكون منية بهزيمة عسكرية نهائية وقاطعة، أو يسقط النظام الإيراني نهائيا. وبالتالي هيدا من ناحية ينهي مشروع حزب الله بشكل مطلق، بس كبين من ناحية تانية إذا ما انتهى معناها أن معاناتنا لا تزال مستمرة في سبيل وعي مشروع حزب الله ومواجهته لاحقا، يلي بتاخد أكيد وقت.
أنا بدي أشكرك دكتور علي خليفي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة.
شكرا على سيد أفضل.
لبنان الحر. ومستمعينا، نحن ملتقى أنا وياكم يوم الثلاثاء الجاي بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.